أهل العلم أقمار دليل الحق للحيرة يقوم عليه أبرار كتاب الله رائده.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم حول فتاوى الرحمة. بداية نؤكد على أن أي نجاح دائما يجد له أعداء، وأعداء النجاح كما يقال عنهم إن رأوا حسنة دفنوها، وإن رأوا سيئة أذاعوها، وإن لم يجدوا افتروا وكذبوا. ونحن ولله الحمد أكرمنا الله تبارك وتعالى بثورة قضت على مظاهر الظلم وأشاعت الأمن وأعادت العجلة إلى وضعها الصحيح بعد أن كنا في فساد وخراب وانتهاب للثروات وتأخر للبلد ووضع لمكانتها وسط العالم ككل. فأكرمنا الله تبارك وتعالى بهذه الثورة البيضاء، ثورة 25 يناير بفضل الله تبارك وتعالى، لتكون عملية اعتدال لسير ووضع هذا البلد العزيز على نفوسنا جميعا. ولكن يبقى كما قلنا أن لكل نجاح دائما وأبدا أعداء لا يحبون النجاح. أعداء النجاح إن رأوا حسنة دفنوها، وإن رأوا سيئة أذاعوها، وهم دائما وأبدا عقبة كل إصلاح. فيؤسفنا أن نجد هذه التصرفات غير المسؤولة التي تصدر من بعض الناس ممن لا يمثلون الثورة، ثورة اللي كان فيها صلاة جماعة، واللي كان فيها خطبة الجمعة، واللي كان فيها تعاون وتآلف وتناصر ما بين كل أفراد الشعب بصورة ضرب بها المثل وأعطي بها النموذج للعالم كله. لكننا مع ذلك بين الحين والآخر تهب علينا بعض الحركات وبعض التصرفات غير المسؤولة من أناس أدعوكم إلى أن تنظروا إلى وجوههم، إلى ملابسهم، إلى الهستيرية التي يتعاملون بها، إلى محاولات الالتفاف حول إيجابيات الثورة وما إلى ذلك، مما لا يخفى على حضراتكم أنها ما نسميه ثورات مضادة. وما حدث بالأمس في ميدان التحرير وصباح اليوم من تراشق بالحجارة عند وزارة الداخلية وما إلى ذلك أمر يتنافى مع ما تعلمناه من هذه الثورة، إن إحنا إيد واحدة وإن إحنا جميعا ضد الظلم وضد الطغيان وما إلى ذلك. فأدعو شعبنا الكريم إلى ألا يتأثر بمثل هذه المحاولات وتلك الثورات المضادة التي أعجبني تعليق البعض إنه بيسموها موقعة الجمل الثانية، يعني زي ما كان في موقعة جمل أولانية حاولوا بها أن يفسدوا ويعكروا صفو الثورة ومات فيها من مات وأصيب فيها من أصيب، ولكن والله الحمد إن جلت الغمة وانكشفت يسمون ما حدث بالأمس واليوم بأنه موقعة الجمل الثانية لإفساد وتعكير الجو ومحاولات الالتفاف حول نتائج هذه الثورة المباركة. فأتمنى من جميع أفراد الشعبنا العظيم الكريم ألا يلقي بالا وألا تستهويه هذه الدعوات الزائفة الضالة المضلة التي تحاول أن تخرجنا عن إطار التصحيح والتصويب لما كنا فيه من قبل. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا البلد أمنا أمانا، سلاما وإسلاما، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يدفع الأذى والضر عن إخواننا في سوريا وفي اليمن وفي العراق وفي فلسطين وفي ليبيا وفي كل أنحاء العالم ممن يريدون أن يستنشقوا هواء الحرية وأن يعودوا ببلادهم إلى العزة والكرامة، لا أن يكونوا هكذا نهبا لفئة ضالة مضلة جثمت على صدورهم لسنوات طوال. أسأل الله أن يزيح رموز الظلم في كل مكان، وأن يدفع عنا الأذى بقدرته وإرادته، وأن يولي أمر المسلمين خيارهم ولا يولي أمر المسلمين شرارهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معنا اتصال. السلام عليكم. طيب، في انقطع الاتصال. في أخ بيقول: ما حكم من حلف ووقع في الحلف مرات عديدة، فما الكفارة؟ من حلف على شيء وحنث في يمينه فعليه أن يكفر. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. واحفظوا أيمانكم، يعني ما تجعلش الحلف ديدنك ولا أسلوبك، ولا تطع كل حلاف حلاف كثير الحلف. فبالتالي ينبغي ألا نحلف كثيرا، وإذا حلفنا نحلف بالله، وأن نبر بأيماننا إلا إذا كان الحلف سيحملنا على معصية أو على خلاف البر، لا أكفر عن يميني وأفعل الذي هو خير. فإذا تكرر الحلف وتكرر الحنث في اليمين تتعدد الكفارة بعدد مرات الحنث، والله تعالى أعلم. السلام عليكم.
عليكم
السلام. أيوة الصوت، علي صوتك شوية، تفضلي.
ألو.
أيوة.
أيوة السلام عليكم، ازيك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
لو سمحت أنا عايز أسأل حضرتك في جوزي طلعني 3 مرات.
الصوت صوت واطي جدا، صوت الميكروفون.
أيوة.
أيوة بتقولي الزوج طلق
3 مرات.
طيب بعدين؟ معنا اتصال اخر.
الو.
ايوه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
لو سمحت ممكن اسال سؤال؟
اتفضلي.
انا بشرة خاص اليوبية.
اهلا وسهلا.
انا جوزي حلف عليا يمين طلاق.
ايوه بدانا يعني انا نفسي قبل ان استطرد في الاسئله، يا ريت.
ايوه
يعني ما تكونش كل اسئلتنا عن طلاق. الحمد لله احنا عندنا الدين واسع جدا، مش كلها طلاقات، لكن مع ذلك زوجك ايه بقى؟
انا لو سمحت انا مدرسه وشغاله مدرسه ابتدائي.
نعم.
وزوجي حلف عليا يمين طلاق، قال عليا الطلاق لا تعملي اجازه سنه بدون مرتب. انا شغاله يعني معايا طفل صغير.
ماشي ماشي.
وعملت الاجازه ديت دلوقتي، انا في خلال اجازه فات منها 4 شهور. ودلوقتي انا غضبانه عند اهلي، حصل مشكله كبيره بيني وبينه عند اهلي وما بيبعتوش مصاريف.
طيب
وعايز ارجع على شغلي، ارجع ولا اعمل ايه؟ وده على فكره اليمين الثاني.
طب حاضر
في مين قبل كده وقع؟
حاضر ماشي.
تعمل ايه؟ ارجع شغلي ولا استنى واعمل ايه؟
حاضر اجاوب حضرتك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم يا ابا يوسف. طيب بالنسبه للسؤال الاول اللي سالته، قلت بتقول الزوج طلق 3 مرات. ربنا قال الطلاق مرتان، بمعنى ان ممكن ارجع في المرة الاولى والتانية. الطلاق مرتان، فامساك بمعروف او تسريع باحسان. جه بعد كده قال فان طلقها اي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ولما تيجي تنكح زوجا غيره، انا طبعا بشرح، انا ما اعرفش الظروف ايه للاخت كانت يعني هتسترسل فيها، لكن انا ببين الحكم. فان انطبق على هذه الحاله يبقى عرفت الجواب ايه، وان كان في اي استفسارات اخرى بقى يبقى لجنه الفتوى بالازهر او اعاده الاتصال مره اخرى بنا او بغيرنا من اخواننا الذين ياتون على شاشه الرحمه. طيب نكمل اتصالات. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله. حالك؟ طلع.
اتفضل.
حالك؟
اتفضل اخي، بارك الله فيك.
ربنا يبارك فيك. انا عايز اتبلغ رساله بس للشيخ محمد حسان.
ايوه.
ان هو يتقدم ليحكم هذه البلاد ولا يخاف بالله لومه لائم.
يعمل ايه؟
هذه الرساله
بس. قول تاني يعمل ايه؟
نعم،
بتقول الشيخ محمد حسان يعمل ايه؟
يتقدم لحكم مصر. يتقدم.
طب ماشي 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 ماشي. حاضر. رسالتك وصلت يعني. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
من فضلك بس كنت عايزة استفسر عن حكم الخاص بالجواز يعني.
طبعا. حكم الايه؟
في واحد متزوج
أيوة؟
امرأة يعني.
أيوة.
وبعدين حب يتزوج من واحدة تانية. فهو قال لها ورفضت. وبعدين قال لها الاول يعني كانت وافقت وبعد كده رفضت.
أيوة.
فهو عشان ما يزعلهاش مرضاش يقول لها ساعة ما اتجوز. واتجوز.
طيب.
هل حالة علمها عدم علمها هنا يبطل الزواج التانية؟
طب حاضر.
ها؟
حاضر حاضر. هجاوب حضرتك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
ايوه
معك احمد يا شيخ.
اهلا بيك اخي
من تونس.
اهلا بكم مساء.
عايز اسالك سؤال بالله.
نعم
عايز اسالك سؤال.
تفضل.
حسني مبارك هل هو كافر او مسلم؟
طيب
هل حسني مبارك كافر او مسلم؟
ودي قضيه تشغلك قوي كده يعني.
اني عايز اسمع منك هل هو كافر.
حاضر 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 حاضر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
تفضل يا اخي تفضل سؤالك.
ربنا يبارك فيك. انا كان عندي المدام حامل في الشهر السادس.
ايوه.
وفي في الجنين عنده عيب خلقي في القلب.
طيب
تمام كده. وهل ينفع
الصوت واطي جدا؟ الصوت واطي جدا. لا انت عالي صوتك وايه وما تشغلش التلفزيون. ايه بقى ايه المشكله عايز تسال عليه؟
بقول لحضرتك انا عندي جنين في
القلب. ايوه عنده عيب خلقي او عيب في تشوهات
في القلب. في القلب.
طيب سؤالك على ايه؟
هل يجوز ان احنا ننزله في التوقيت دوت؟
طيب.
ولا ما يجوز؟
حاضر ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضل يا اخي سؤالك.
طيب فضيلة الشيخ حول مسألة الفتن وما تكلمت عليه قبل قليل من انتصارات الثورات، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل ينبغي لكل ثورة أن تقدم خسائر ديمقراطية كما صنع الخليفة الثاني عمر عندما جعل المسألة شورى بين ستة وأمر بقتلهم إن لم يتفقوا؟ السؤال الثاني كان موقف السلفية واضح في بداية الثورة المصرية برفضهم للثورة كما قال مصطفى العدوي ورفض المشاركة بها، ولكن الآن ما عدا مما بدأ في قناة الرحمة تدعي أنها تساهم في الثورة المصرية الشريفة التي أسقطت نظام الحكم الحسني المبارك الذي كان داعما لخلافة أبي بكر وعمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. استنى بس استنى لما أكتب الكلام ده يعني إيه عشان أصل الكلام ده إحنا كل يوم والتاني بنفاجأ كده بإيه؟ بإسفين ولا بنفاجأ بقنابل كده تطلع. ها ماشي 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 حاضر. يعني كل فترة كده يطلع لنا واحد يجيب لنا كلام يريد أن يفرض علينا رأيه. ها يعني أنا أقول واحد عنده مشكلة في تصوراتي هو أو في مذهبي هو أو فيما يتمذهب به هو لا يفرض على الناس رأيه. نعم أيوة يا شيخ. نعم اتصال. السلام عليكم.
انا حضرتك كنت لسه بتصل بيك والتليفون قطع.
ايوه نعم.
اللي هي مشكله الزواج ان هو اتجوز لما لقاها مش موافقه اتجوز من غير ما يعلمها.
ما خلاص ما احنا خدنا السؤال كاملا.
طيب حضرتك ما رديتش عليا.
انا ست هنجاوب عليك. احنا بنجاوب نتلقى الاسئله كامله وبعد كده نقول السؤال الاول كذا الثاني كذا الثالث كذا فهنجاوب عليك ان شاء الله تابع من خلال التلفزيون. اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
الو.
ايوه
انا ام حسام من الامارات.
اهلا بيك اختي. ايوه سؤالك اتفضلي.
لو سمحت انا الي واحده صاحبتي وانا وياها هلا على خلاف.
طيب.
كان عندي مشكله ماديه وساعدتني فيها، فلما اختلفت انا وياها اعطتني اياهم مساعده بس بعدين طلبتهم مني كاساس انهم دين. هلا هن بدمتي ولا مش بدمتي؟
هي ساعه ما طلعت المساعده دي كان على سبيل الايه؟
مساعده.
يعني هي قالت لك هذه مساعدة مني ولا قرض؟
لا مش قرض ولا شيء، وحتى أنا ما بعرف المبلغ كم بس هو تجمع وهي حسبت وأنا ما عارفة قد إيه.
يعني هي أعطتها بنية أنها مساعدة منها لك.
أيوة.
طب ماشي. طيب نجاوب على هذا. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
حياك الله وحياك.
بارك الله فيكم.
ورفع الله قدرك في الدنيا وفي الآخرة.
جميعا يا رب.
حفظك الله ورعاك.
جميعا يا رب.
يا الله قرآن عظيم ربيع قلوبنا.
جميعا.
ونور صدورنا وجناء أحزاننا وهمنا وغمنا.
آمين يا رب العالمين.
فضلت الشيخ أسأل سؤال.
تفضل.
أنا دلوقتي في واحدة امبارح قالت لي جواز سفرتك وأنا أوديك السفارة.
هات لي إيه؟ جواز سفر؟
جواز السفر.
أيوه.
وأنا أوديك السفارة. فدلوقتي عايز أعرف هل يا ترى أمشي معاها ولا أعدي أسيبها وأمشي؟
تعطيها للسفارة عشان إيه؟
عشان تعمل تجيب تأشيرة عمرة.
طيب ماشي، ايه المشكلة يعني؟ إيه واحد قال لك هات جوازك هجيب لك تأشيرة عمرة؟
انا دلوقتي مش انا راجل بصير. انا راجل فاقد البصر كاملا.
ايوه.
فدلوقتي انا خايف يعني اروح في اي حتة معاها.
لا انت من الممكن تستعين يا اخي بقريب لك ويمشي معك في هذا، هي فقط تأخذ الجواز ان وثقت فيها.
فضلت الشيخ هذا السؤال.
ايوه.
دلوقتي لو واحد حب يطلع عمره بس مش يعني العمليه مش مدبره معاه. فدلوقتي يعمل ايه؟ لازم يطلع ولا يطلع بنيه يروح يعني هو بنيته وما يروحش، ولا هو يشوف اي حد يساعد فيها؟
انت اصلا ليست لك عندك امكانات للعمره تؤديها ولا ليس عندك امكانات؟
لا ليس عندي امكانيات بس نفسي اطلع.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طب حاضر، أنا بره أكلم معك. حاضر،
أشكرك.
فنرجع بقى للسؤال الأولاني، وإن شاء الله كده إحنا بقى أخذنا مجموعة الأسئلة هذه ونبدأ نجيب عنها واحدا بعد الآخر، فإذا ما انتهينا أو قربنا من الانتهاء نبدأ نأخذ مجموعة أخرى من الأسئلة حتى لا نعطل أحدا على التليفون ويبقى يتصل ويتصل وتضيع عليه دقائق بلا فائدة. الزوج اللي طلق مراته ثلاث مرات، قلنا انه بعد الاولى يمكن ان تراجع، الثانية في العدة يمكن ان تراجع، اما الثالثة فلا عودة لها، فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. وبيشترط علشان تحل للزوج مرة تانية يحصل ايه؟ اول مرة اول حاجة تنقضي عدتها من الزوج الاولاني، ثم يعقد عليها انسان اخر بلا واسطة بينه وبينها ولا محلل ولا لا، انما رجل عادي جدا، رجل غريب قدر ربنا جمعه بها واراد ان يتزوج بها، فيدخل بها ويدخل بها دخولا شرعيا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، الحديث كده، وبعد ويتزوجها بنية التأبيد، يعني لازم يكون في نية انهم يستمروا في الحياة، مش مجرد ان هو بياخدها يوم ولا اتنين ويعود يدق على الباب يلا خلصوا بسرعة، ما ينفعش الكلام ده، انما يأخذها بنية الزواج المعبد. فان حدث ما عكر الصفو بينه وبينها وبلا تدخل من الاول طلقت واصبحت بلا زوج، يجوز للزوج الاول ان يراجع مرة ثانية. والآية بتقول ايه؟ فان طلقها الزوج الثاني فلا جناح عليهما ان يتراجع ان ظن ان يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. فهذه صورة الطلاق إذا وقع ثلاث مرات حتى تعود لزوجها الأول إن أرادت، يبقى بالشروط وبالصورة التي ذكرناها. مسألة الزوج الذي حلف على زوجته المدرسة إنه لابد علي كذا، لا تاخدي أجازة بدون مرتب لمدة سنة لرعاية الطفل اللي هي بتقول عليه، وبعدين حدث خلاف وكلام ده كله، هو إحنا ما نفتي به دائما وما يقوله إخواننا في لجنة الفتوى أو على الفضائيات، إن كلمة علي الطلاق، علي الطلاق، إن قصد طلاقا فهو طلاق، إن قصد طلاقا وحنثنا فيه يبقى طلاق، لكن إن كان يقصد اليمين لا يقصد الطلاق وإنما يقصد اليمين، يعني هو بيحلف بهذا ليحث الطرف الآخر على الالتزام بهذا الأمر أو على البعد عن هذا الأمر، يبقى هنا ليس قصده أو ليس قصده الطلاق وإنما قصده الحلف. فإن كان الزوج لا يقصد ساعة أن يقول هذا الكلام إنه فعلا هيطلق مراته لو عمل لو ما عملتش كده، وإنما هو حلف، يبقى هيكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين. يبقى لابد من الرجوع في هذه المسألة إلى نية الزوج ساعة أن أطلق هذا اللفظ، هل كان يريد الطلاق حقيقة أم أنه يريد الحلف ليحمل زوجته على أن تنفذ ما يأمرها به. الأخ اللي بيقول أنه بيطلب من الشيخ محمد حسان أنه يتقدم لترشيح الرئاسة ولا يخاف في الله لومة لائم، أنا عايز أقول لك أن دي ما لهاش علاقة بدية، يعني أنا بخاف في الله لومة لائم أو ما تقدمش، ما بخافش في الله لو ما تلائم أو ما تقدم للرئاسة ما لاش علاقة. ونظرة الداعية دائما أنها أرقى من كل هؤلاء. العالم كما يقول ورد هذا في الإحياء يا علوم الدين يقول لك الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. الملوك حكام على مين؟ على الناس. والعلماء حكام على الملوك. فأرفع الناس قدرا وأعلى الناس منزلة إنما هم أهل العلم. فإذا رأى الداعية أن يبقى كما هو موجه وناصح ومرشد للجميع حكاما ومحكومين وألا يدخل في معمعة السياسة ويترك هذا الأمر لمن يجيد الخوض فيه والتفرغ له وهو يفرغ نفسه لأجل الدعوة فأنا لا أرى في هذا بأسا، بل هذا ربما يكون هو عين الرشد والله أعلم. ولكن أنا بس بركز على نقطة، ما تربطش ما بين إن أنا خايف في الله أو مش خايف في الله، ما دي ما لهاش علاقة إطلاقا، وإنما هي وجهة نظر لبعض الناس يرون من خلالها إن الداعية أرقى وأسمى من أن يخوض غمار السياسة ويظل دائما ناصحا للجميع حكاما ومحكومين. الست اللي كانت بتسأل إنه رجل تزوج بامرأة أخرى دون أن تعلم الزوجة الأولى، هل عدم علم الأولى يفسد زواج الثانية؟ لا ما يفسدش. عدم علم أو عدم موافقة الزوجة الأولى على زواج زوجها بامرأة أخرى غيرها، عدم علمها أو عدم موافقتها لا يؤثر في صحة الزواج الثاني صحة أو بطلانا، لأن اللي أحل هذا هو الله سبحانه وتعالى، الذي شرع هذا هو الله عز وجل. وربنا بيقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ما طاب لكم زي ما قال كلوا من طيبات ما رزقناكم. ولكن نحن إذا حدث هذا بنقول ينبغي أن يراعى العدل فيما بين الزوجات، وإنه من تزوج بامرأتين فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل، وإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإن ربنا قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف زوجة أولى زوجة تانية، هذا الحق ثابت لها. وإذا راعى الزوج هذا واتقى الله سبحانه وتعالى في علاقاته بزوجاته فحرص على العدل والقسط فيما بينهن، لا شك أن هذا إن شاء الله تبارك وتعالى يريح الجميع. لكن لا يؤثر عدم العلم أو عدم الرضا في الزواج الأول. السؤال اللي الأخ كان بيسأله بيطرحه بيقول لك حسن مبارك كافر ولا مسلم؟ يا أخي أنا أتمنى أن يكون هناك شغل، كما قال الإمام مالك رضي الله عنه قال لا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل، لا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل. ابحث عن شيء جاد تنفع به أمتك بدلا من أن تنشغل برمي هذا بالكفر وهذا بالفسق وهذا بالظلم وهذا بالضلال وهذا بكش عارف إيه. مسألة تفرغ وقتا وجهدا كان يمكن أن يصوب إلى جهة صحيحة سليمة، إلى جهة ترضي الله سبحانه وتعالى. وكما يقول سلفنا الصالح الخطأ في ترك 1000 كافر في الحياة، الخطأ يعني أنا لو أخطأت في إن أنا ما كفرش مثلا فلان أو علان خطأ، الخطأ في ترك 1000 كافر في الحياة أهون عند الله من سفك محجمة من دم مسلم بغير حق. الخطأ في ترك 1000 كافر في الحياة أهون عند الله من سفك محجمة من دم مسلم بغير وجه حق. واللي تعلمناه كمنهج دعوة اللي تعلمناه إني أنا أحكم على أعمال على أفعال، تجد النبي يقول لعن الله النامصة والمتنمصة والواصل، لعن الله اللي تفعل كذا. لما تيجي مثلا ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الظالمون، أحكام عامة لكن عندما يترتب على هذا الأمر أن تنزل القاعدة على شخص بعينه، يبقى هنا بقى لابد من إيه؟ لابد من إقامة الحجة. فما ينفعش إطلاق الأحكام كده على عواهنها. أنت ممكن تقول اللي يعمل كذا يبقى فاسق، اللي يعمل كذا يبقى كافر، اللي يعمل كذا، أحكام عامة. ولكن إذا أراد الإنسان الحكم على شخص بعينه لابد حينئذ من إقامة الحجة، يعني أجيب الشخص اللي أنا أريد الحكم عليه وأتناقش معاه وأتكلم معاه وأشوف وجهة نظره إيه وهو إيه والكلام ده كله، حتى أخرج من تكفيري الصفة إلى تكفيري المعين، إلى تكفير المعين كشخص. وبالتالي ينبغي علينا أن نتكلم كلاما عاما، وإذا أريد أن نقيمه على أشخاص فلا بد من إقامة الحجة كما بينا. ومن ثم السؤال لا محل له الإعراب بهذا الشكل، لأنه لا بد حتى تحكم حكم بهذا الشكل أن تأتي بمن تريد وتتكلم معه وتقيم عليه الحجة، وبعد كده تحكم بكفر أو عدم كفر. بالنسبة للأخ اللي بيسأل عن إن زوجته في شهر السادس حامل في ولد وفي عيوب في القلب، يا أخي الكريم، أي عيوب إذا أريد استدراكها وأريد إنزال الجنين لأجل هذه الأشياء التي تجعل الولد يولد مشوها، لابد أن تكون قبل الشهر الرابع، أما بعد ذلك فلا. بعد الشهر الرابع خلاص أصبحت المسألة خارج إرادتنا، ولا نستطيع أن نتحكم في هذه المسألة. وبالتالي عيوب القلب إن كان في ثقوب أو ما إلى ذلك فمن الممكن إن شاء الله تعالى علاجها بعد إنزال الجنين، ومن الممكن أن تستفيد بخبرة يعني دكاترة القلب في هذا الجانب، وأسأل الله تعالى أن يدفع عنا وعنه الأذى. بيقول هل ينبغي أن تقدم أي أخ اللي كان بيتصل وبيقول يعني الثورات لازم تقدم تضحيات ولازم تقتل ولازم تعمل وكلام زي كده، زي ما سيدنا عمر قال لهم ادي الستة ولما اتفقوش اقتلوهم. طبعا الكلام ده لا أساس ولا أصل له من صحة. احنا الكلام اللي بيقولك إن ما اتفقوش اقتلوهم، أين مصادر هذا الكلام؟ أين مصادر هذا الكلام؟ هو قال مش ممكن ما يتفقوش، أصل دول ستة أهل شورى، إما أن يتفقوا على شخص بعينه أو يرى البعض شخصا ويرى البعض شخصا آخر، وقال لهم إن اختلفتم فرجحوا الجانب اللي فيه عبد الرحمن بن عوف، ولكن لا قال اقتله ولا اعمله. وإنما اللي بيقول الكلام ده إخواننا ربنا يصلح حالهم جميعا من أهل الشيعة. مسألة الثورات إن بعض المشايخ كان في البداية غير مؤيد ليها، ويا إخواننا مش عدم تأييد بالشكل اللي انتوا بتقولوا عليه ده، عدم تأييد بالشكل، إنما التوقف. التوقف عندما ترى دما، عندما ترى شيئا الأمور فيه غير واضحة فتتوقف عن الفتية، تتوقف عن الفتية خشية أن يقال على لسانك كلام يكون فيما بعد حجة عليك فتتوقف. ما فيش مانع، زي ما قيل لبعض أو بعض السلف يقول إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه فهو مجنون. ولما قيل للإمام الشعبي في مسألة قال لا أعلم، فلما قيل له كيف وأنت فقيه أهل العراق تسأل عن مسألة فتقول لا أعلم، قال إن الملائكة لم تستحي حين قالت لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فما فيش مانع إن أنا أكون لا أعلم شيئا وأقول لا أعلم، أو أن أفتي بشيء من وجهة نظري، من وجهة نظري أفتي بشيء خافي علي ثم أعود فيه. واحد مرة سئل عن مسألة فأفتى فيها بفتية فقيل له إن الحكم فيها هو كذا وكذا، فراجع نفسه فوجد الصواب فيما قيل، قال إذن أرجع إلى الحق وأنا صاغر، لأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل. فأتمنى من إخواننا ربنا يصلح حالنا وحالكم جميعا، لا داعي للاصطياد في الماء العكر، لا داعي لأن نشوه صورة دعاتنا ومشايخنا وعلمائنا الذين نحسبهم على خير ولا نزكي على الله تعالى أحدا. النقطة الثالثة اللي قالها كده عرضا ولك حسن مبارك اللي كان داعم لخلافة أبي بكر وعمر، طب ما أنا داعم لخلافة أبي بكر وعمر، وكل الناس أهل السنة يعلمون يقينا أن أفضل الصحابة هو سيدنا بكر، وأن المنزلة التالية لسيدنا عمر، وأن المنزلة الثالثة لسيدنا عثمان، والمنزلة الرابعة لسيدنا علي، وأن هذه الخلافة لم يكن منصوصا عليها كما يقول الشيعة أن النبي نص عليها نصا. هو لو كان النبي نص عليها نصا كان يجوز لأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام، ما حصلش الكلام ده، وإنما الصحابة قالوا ارتضاه رسول صلى الله عليه وسلم لديننا فلماذا لا نرضاه لدنيانا. كان يأمهم في الصلاة ويقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مرة واثنين وثلاثة. فقال الصحابة ارتضاه لديننا فلماذا لا نرضاه لدنيانا. يبقى إذن كل أهل السنة يجمعون على أن الخلافة الراشدة هي هؤلاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه، وبيضيف إلى ستة أشهر التي كان فيها الإمام الحسن بعد سيدنا علي. المهم لا داعي لأن نثير الغبار وندفع بالشبهات لإثارة يعني خلافات فيما بيننا وبين بعضنا. اعتقد أنت ما شئت وتمذهب بما تراه أنت، وحسابي وحسابك على الله سبحانه وتعالى، لكن نتعايش مع بعضنا بما لا يدفعنا إلى أن نسبب خلافات ومشكلات فيما بيننا وبين بعضنا، والله أعلم. صديقتها أعطت لها مالا وبعد كده جيت طلبته منها لأنه حصل خلاف ما بينه وما بينها، وقالت لها ده دين. ساعة أن أعطت الأخت الصديقة المال أنا سألتها كانت أعطته لك بصفة قرض؟ قالت لا، إنما أعطته لها مساعدة كأنه هبة يعني. والعائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، حديثنا بكده، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فإذا وهبت إنسانا شيئا فلا يجوز لي أن أعود فيه مرة ثانية إلا إذا كنت قد وضحت له المسألة من البداية أن ده قرض يسدد، يبقى من حقه ساعتها أن يقبل أو لا يقبل. يمكن يقول لا أنا مش عايز استدين، أنا همشي على قد حالي. فإذا لم تتضح الصورة بهذا الشكل بل كانت على العكس يبقى لا يجوز العودة في الهبة، والله أعلم. الأخ اللي بيسأل أنه عايز يروح عمره ونفسه يروح عمره، وطبعا زي ما حضرتك عارف أنه كل الناس تتمنى هذا، الجميع يتمنى أن يرزق حجا وعمرة طوافا وسعيا، لكن إحنا مرتبطين بالاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا لم تكن هناك استطاعة، إذا لم تكن هناك استطاعة يبقى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وربنا مش حاسبنا على إن إحنا ليه ما رحناش، لأنه ما فيش استطاعة ما فيش قدرة. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فأنتظر إلى حين ميسرة. طب أروح أخلي حد يطلعني عمره؟ مفيش داعي، مفيش داعي إن أنا أروح ها يعني أتثاقل على سين ولا صاد. لا، عزة الإنسان فوق كل شيء، ولله العزة ولرسوله المؤمنين. ها فضلا عن ذلك لا أقترض، لا أقترض لأجل أن أذهب إلى عمره أو ما إلى ذلك. وأما مسألة الذهاب إلى السفارة في صحبة امرأة أجنبية فطبعا نحن لا نرشح هذا ولا نزكيه لصاحب السؤال، إنما يمكنه أن يستعين بأحد أقاربه، أخوه، ابن أخوه، ابن عمه، في مصلحة كهذه، مثلما يصطحبه من يذهب معه إلى عمله أو إلى مسجده أو إلى زيارة أهله، يصطحب أي حد من هؤلاء، والمصلحة ممكن تقضى بدون حاجة إلى أن أخلو بامرأة أو تمسك بيده أو أمسك بيده، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب لو في اتصالات أخرى نستقبلها إن شاء الله تبارك وتعالى. بيقول إنه طلق زوجته بالثلاثة وكان بحالة يرثى لها من التوتر، والآن هو نادم ويريد استرجاع زوجتي، وهذه أول مرة. هذه أول مرة. احنا كنا قلنا ان الطلاق اذا كان لمرة اولى او لمرة ثانية جاز للانسان ان يراجع زوجته. حتة برضو التوتر والغضب والثورة وما الى ذلك، كل دي امور متوقعة في ظل حالة الطلاق، لان الطلاق ما متوقعش ان يأتي في ظل يعني رضا وطمأنينة وهزار ومحبة، إنما لابد يكون في زعل وفي خناق وما إلى ذلك. فإذا كان وإن كان حتى بالثلاثة فيجوز احتسابها طالما في مجلس واحد على أنها واحدة، وتراجع زوجتك ولكن تحسب عليك طلقة. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أختي.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
لو سمحت، أنا عندي ذهب بس ما طلعتلوش زكاة بقالي كام سنة يعني. ما كانش معايا فلوس يعني.
طيب هو حلي ولا ايه؟
اه يعني غوايش وكده يعني.
طب بس هو السؤال، معلش، انت لابساه ولا ركناه؟
لا ركناه عشان ابقى اتجهز بيه يعني.
عشان ايه؟
عشان اجهز نفسي بيه.
برضو مش فاهم، تجهزي نفسك بيه للزواج يعني؟
اه للزواج ان شاء الله.
اه يعني دي فلوس متشاله.
اه
مش ذهب لابساه في ايدك يعني؟
لا ما انا ما معيش الا هو يعني ركناه عشان ربنا يسهل ابقى اجهز.
طب ده قيمته كام جرام بقى؟
لا هو يعني نص ليا ونص لاختي، بس هم ما يجوش نصاب. لو هي نصها وانا نصي يعني مش هيجوا نصاب، لكن هم على بعض يجوا نصاب.
ما هيبقى كده ما فيش فيها زكاة. لو انه اصل الملكية هنا تخضع لملكياتي الشخصية، مش اللي في ملك اختي اضمه الى ملكياتي. لا، هي ليها رأس مالها ولها ذمتها المالية الخاصة بها، وانا ليا ذمتي الماليه الخاصه بي. فاذا كان المال لم يبلغ نصابا مما يخصك انت اللي تقدر تروح النهارده تاخديه وتبيعيه وتتصرفي فيه، طالما لم يبلغ نصابا فلا زكاه عليه.
لا هو بلغ نصاب الاثنين على بعض
يا ستي بقى. انا فاهم سؤال، انا فاهم ان الاثنين يبلغوا نصاب. لكن هل هو بتاعك كله؟
لا مش بتاعي كله،
يعني بتاع اختك جزء وبتاعها جزء.
وهي
انت اللي يخصك انت يبلغ نصابا.
ايه
اللي يخصك انت؟
لا ما بلغش النصاب.
يبقى لا زكاة علي. واضح واضح الجواب؟ نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل اخي.
يا شيخ، طبعا احنا هنا عندنا في السودان عندنا تنقيب في الذهب عشوائي. طبعا
عندكم الايه؟
تنقيب في ذهب عشوائي. طبعا محلات يستخرج منها الذهب مثلا.
برضو مش فاهم ايه
يستخرج منها الذهب. محلات يعني نقل فيها تنغيص في الذهب.
ايه معنى تنغيص يعني؟ او
تنغيب يعني ناس يعني تعمل في الذهب يعني.
طيب إيه سؤالك على ايه بقى؟
انا سؤالي مثلا ناس حصلت مجموعة مثلا، هل هذا يعتبر ركاز او لا فيه زكاة ولا لا توجد فيه زكاة؟ مثلا ناس حصل مثلا مجموعة مثلا كمية ذهب وبتقسموها. طبعا يعني
طبعا اسأل سؤال. معلش هو انت بتسأل هل فيها عليها زكاة ركاز ولا ليس عليها زكاة ركاز؟
نعم هاي وهذا السؤال الاول. عنده سؤال ثاني برضو. السؤال الثاني طبعا بالنسبة للطلاق المعلق، في من يفتي على هذه الغناء بانه يقول كفر حتى لا يقع الطلاق سواء كان بنية او بدون نية، هذا في الطلاق المعلق. هل هذا يرجع لأي مذهب وماذا يلزم الشخص اذا عمل به؟ جزاك الله
خير. بارك الله فيك. هو الاخ بيسأل. نعم. طبعا معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
معاك مجدي محمد موسى من الشرقيه.
اهلا يا اخي الكريم.
يا اخي انا كان واقع مني لزوجتي يمين طلاق، قلت لها انت طالق بالثلاثه، فقال لي هذه تحتسب طلقه واحده ام ثلاثه.
ما احنا لسه مجاوبين على السؤال ده دلوقتي
يا اخي. طيب عشان زوجتي قاعده قدام التلفاز وعاوزه تسمع الاجابه.
حاضر.
رد اليمين ايه؟
حاضر. دي اول مره
ان شاء الله.
اللهم صل، ربنا يسهل ما تجيش تاني ان شاء الله، تكون هي المره الاولى والاخيره يعني. مع رسال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
شيخ السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ذكرونا بدعائكم. تونس معك.
ربنا يبارك في اهل تونس وفي بلاد المسلمين جميعا، ويبدلنا حكاما صالحين مسلمين يرعون فينا ربنا، ويعني يقيمون فينا حكم ربنا تبارك وتعالى. نعم. اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أكلم الشيخ لزمان؟
اتفضل معاك.
الشيخ لزمان كنت بالنسبة ليا صديق عنده وارث عن أبوه محل إيجار قديم. فهو الأول كان عايز يقدره لي فسمعت إن فيها شبهة. فهو دلوقتي هل يجوز إن أنا أقدر أشاركه؟ وياريت لو سمعت حضرتك السؤال أنا بس عايز أسمعه من التلفزيون عشان مش أسمعه من
أيوة ما أنا هسمع ما هقول في التلفزيون إن شاء الله.
أيوة.
طيب نجاوب على هذه الأسئلة. احنا نرجع تاني برضو أأكد على الأخت صاحبة السؤال في الذهب الذي جمعته حتى يتكون منه مال تستفيد به عند زواجها. كما قلت ما يخصك أنت لا ما يخص أختك. كل واحد يطلع زكاة عما يخصه إذا بلغ نصابا حال عليه الحول. أما إذا كان بانفراده لك أو لأختك لا يصل إلى حد النصاب يبقى لا زكاة لا عليك ولا عليها. بجيش ضمي أنا بقى أجيب إخواتي 10 مثلا ونجمعهم كلنا مع بعضينا وهبلغ نصابا يقينا، لكن في واحد مننا أقل من ده وأقل ده ولا يبلغ نصابا، لا 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 علاقة لهذا بذلك. طيب بيسأل على الذهب اللي بيخرج من الأرض، بيجي طلع مثلا من جبال من جبال ويعمل عملية استخراج لهذا الذهب وما إلى ذلك، يعني هي تحتاج إلى أن أنا أتأكد منها بالضبط، لكن هو معروف أن المدفون في باطن الأرض وبخرجه زي آثار أو ما إلى ذلك ده بتطلع عليه إيه؟ تطلع عليه زكاة ركاز. وبالدليل على كده أنه في حديث في الصحاح أن رجلا اشترى من رجل عقارا فوجد فيه جرة أو جرتين من الذهب، وجد فيه جرة والجرة دي مليانة ذهب، فكان عندهم ناس عندهم عفة يعني وعندهم، فأرجع هذا إلى البيت صاحب البيت الأولاني وقال له خذ ذهبك، قال إنما بعت لك الدار بما فيها، الذهب لك أنت. وبمختلفين مع بعض ده أحق بالذهب ولا ده أحق بالذهب، ده قول له ده بتاعك أنت عفة مش ابلع ما يأتي، لا بقول له أنا اشتريت الدار وما اشتريتش الذهب، والتاني قول له لا ده أنا بعت لك الدار بما فيها من الذهب. فاحتكم إلى سيدنا سليمان على ما أذكر فقال ألك ولد؟ قال نعم. ألك بنت؟ قال نعم. قال زوجا الولد للبنت ها وأنفق عليهما من هذا الذهب. فحلت المشكلة بهذا. لكن حتة الاستخراج من الصخور وما إلى ذلك أتأكد منها وأجيب إن شاء الله مرة أخرى حتى نعلم إنه إذا كان فيها زكاة ركاز بالتحديد عملية استخراج الذهب من الصخور ولا لا، هنشوف إن شاء الله. الطلاق المعلق إذا نوى الطلاق فهو طلاق، إذا نوى الطلاق فهو طلاق، وإذا لم يكن ينوي الطلاق وإنما هو التهديد الوعيد لو ما عملتش كذا تبقى طالق عشان تعمل، لو عملت كذا تبقى طالق عشان ما تعملش، فإذا كان مجرد التهديد أو الوعيد فلا يقع، أما إن كان نية الطلاق قائمة هتبقى فيها طلاق إذا وقع المعلق عليه. اللي قال لمراته أنت طالق بالثلاثة هو ما يفتى به الآن، وأقول ما يفتى به الآن نظرا لعموم البلوى، نظرا لعموم البلوى، إنه إذا كان الثلاثة في مجلس واحد فتحسب واحدة، إذا كانوا في مجلس واحد في لفظ واحد تحسب إيه؟ تحسب واحدة. وعليه يجوز للمرء أن يراجع زوجتها في فترة العدة بلا عقد ولا مهر ولا شيء، إنما يقول فقط راجعت زوجتي إلى عصمتي، بوجود الأفضل يكون موجود شاهدين على هذا الإرجاع، ويبقى كده حسبت عليه طلقة. له صديق ورث عن أبي محل إيجار قديم، هو أصلا شرعا لا يجوز، لا يجوز توريث العقود شرعا، أنا بتكلم عن الناحية الشرعية، ماليش دعوة بقى بالقانون، قانون الظالم، قانون الإيجارات اللي يعني ركب المستأجرين فوق أصحاب البيوت، لم يعطي أجرة كما ينبغي، قيمة ولا قدرا ولا ويورث العقود للأبناء وربما للأحفاد أيضا، كل هذا لا يجوز شرعا، وهذه كل العجلة كلها بتلف في الموضوع ده شمال أصلا. وبالتالي المفترض إذا أردنا أن نحق الحق نرجع لأصحاب البيت، ومن الممكن نعطيهم أجرة تتناسب مع هذا المكان الذي نحن فيه، مش إيجاره 5-6 جنيه بقاله 20-30 سنة كان ساعتها ليها قيمة، إنما النهاردة ما جابش حتى كام رغيف عيش، ها وكل الناس دخولها تزيد وكل الناس ترتفع قيمة الدخول بتاعتها، إلا أصحاب البيوت اللي استثمروا أموالهم في بناء بيوت وجاء أناس آخرون أجروها منهم، أصبحت الآن لا قيمة لها بالمرة، ولا يزال الظلم قائما. ولذلك أنا يعني أتمنى فتح هذا الملف، ويعني أشارت إلى ذلك الأهرام في الأسبوع الماضي والجمعة الماضية والجمعة التي قبلها للظلم الواقع على أصحاب البيوت، أتمنى أنه يؤخذ هذا الأمر بعين الجد وعين الاعتبار حتى نعيد الحق إلى أصحابه، ونسأل الله تعالى أن يعين. وبالتالي أنا شخصيا لا أرى أن أتعاون مع شخص أرى أنه يظلم الآخرين بمثل هذا التصرف، وأسأل الله تعالى أن يجعل الجميع مخرجا إن شاء الله. طيب، والدته متوفية من 5 سنوات وبيشعر بالحزن دائما، وبيقول وقد دعوت الله أن يحييها حتى أراها لإيماني بقدرتي ورحمتي، هل أنا مذنبة؟ يعني كلام غير منطقي وغير متحقق في الواقع. ربنا يحيي الموتى ما اختلفناش، وعندنا في سورة البقرة مجموعة قصص وراء بعضها أحيى الله فيها موتى، لما تقرأ ثم بعثناكم من بعد موتكم في بني إسرائيل، في بقرة بني إسرائيل فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، في ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال له الله موتوا ثم أحياهم، دي قصة تانية. سيدنا العزير ها أماته الله 100 عام ثم بعث، سيدنا إبراهيم فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جنس ثم ادعهن أتينك سعيا بعد ما دبحهم، فدي قصص موجودة وهي دلالة على قدرة الله تعالى على الإحياء والإماتة. طيب هنكمل بس بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت عايز أعرف زكاة مال المحل التجاري.
طيب حاضر.
ويعني هتطلع إزاي؟
حاضر أجاوب حضرتك.
ودعينا يا شيخنا ربنا يكرمنا بالزواج إن شاء الله.
جميعا يا رب، ربنا سبحانه وتعالى يرزقك بزوج الصالح والذرية الصالحة. معنا صلاة آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام عليكم.
تفضلي سؤالك.
لو سمحت يا شيخ انا بصلي وبعدين ابني صغير بروح جاية هو بيكون قاعد قدامي فانا بقدم خطوتين ثلاثة كده عشان اشيله وارجع ثاني في الصلاة، هل يجوز او لا يجوز؟ هو يعني هو تعبان جدا يعني وصغير عنده 10 شهور وبيعيط جدا فبقى تعبان يعني.
حاضر.
يجوز ولا لا يجوز؟
حاضر. معنا صلاة آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب فبنقول ما ينفعش ان انا اقول لربنا سبحانه وتعالى يا رب انت المحيي والمميت وانت الحي القيوم وانت كذا وانت كذا احيي لامي عشان اشوفها، ده طلب غير منطقي. انما اللي بيحيي الموتى بإذن الله، وكان سيدنا عيسى بيحيي الموتى بإذن الله كمعجزة، واللي حصل لسيدنا إبراهيم واللي حصل لعزير كل دي كانت معجزات، لكن إحنا لسنا من أهل المعجزات بل ولا حتى من أهل الكرامات، فبالتالي المقدمة بالشكل ده مش صح. أشعر بالحزن دائما، والدتها متوفية أو والدته متوفية من خمس سنين يا سيدي، ما لها عند الله خير مما لها عندك، وما لك عند الله من الثواب بصبرك عليها خير من أمك 1000 مرة. فبالتالي نتصبر ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الصبر وألا نجزع ونحاول جاهدين إن إحنا لما نسأل ربنا نسأل المغفرة ليها والرحمة ليها وتعلقي بها. ممكن أشوفها في المنام ممكن أشوفها في المنام، لكن أقول لربنا احيها لي عشان أشوفها لا، يعني طلب غريب شوية. أسأل الله العفو والعافية. طيب في سؤال، هل يجوز للمرأة أن تصلي العشاء والفجر في حوش المنزل ولا يراها أجنبي؟ حوش المنزل يعني الفناء الواسع أو الصالة أو دخلة البيت، ما يعتبر مستورة، تعتبر مستورة ما فيش فيها حاجة، يجوز لها أن تصلي في هذا المكان ما شاءت من الصلوات، لا يراها أحد ومستورة ومقفول عليها الباب ما فيش فيها شيء. طيب بتقول متزوجة من 10 سنوات وعرفت أنها رضعت 3 رضعات مع أخو جوزها وعندها بنتين. طيب يعني بعد 10 سنين عرفت المعلومة دي أنها رضعت 3 مرات. هنا الحديث 5 رضعات متفرقات مشبعات يحرمنا، 5 رضعات متفرقات مشبعات يحرمنا، فثلاث رضعات بناء على هذا الحديث وما ينطق به مش هتحرم. طيب في سؤال جانا عن طريق الاتصال، زكاة محل تجاري كيف يتم حسبانها؟ أنا عندي في المحل التجاري عندي أصول ثابتة، هفترض إن المحل ده محل بقالة، في تلاجة، في ديب فريزر، في كمبيوتر، في أرفف، في أشياء، كراسي ومكاتب وما إلى ذلك أتعامل بها، عندي مكنة بقطع بها الجبن، عن كل الكلام ده لا زكاة عليه. الأشياء التي أسميها أصول ثابتة لا زكاة عليها، وإنما الزكاة دائما تكون على الأصول المتداولة. أنا بتاجر في بقالة، أعمل جرد لكل المحل على رأس كل سنة هجرية وأطلع 2.5%. بتاجر في سيارات، أحسب الأصول المتداولة بتاعتي. لا بتاجر مثلا في ماكينات، يبقى اللي أنا بتاجر فيه وطلع ودخل وأنا هو ده أحسبه قيمته السوقية بقيمة الشراء، قيمة الشراء اللي هي الإجمالي، وبعد كده أطلع على المجمل 2.5%. بعد أن أضيف إليها، أضيف إلى هذه الأصول الثابتة، الأصول المتداولة عفوا، أضيف إليها الأموال السائلة، وأضيف إليها الديون القوية اللي مش متاكلة ولا هتضيع عليا، الديون القوية لي على الآخرين أحسبها رخرة، وأحسب الديون وأحسب الأصول المتداولة والأموال السائلة، وكل ده أحسبه يساوي قد إيه، فإن بلغ نصابا وحال عليه الحول وجب أن أخرج عنه ما يساوي ربع العشر اللي هو 2.5%. دي الطريقة اللي بحسب بيها زكاة المحل التجاري. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
بارك الله فيك. نفضلك بضيط الشيخ، عندي بعض الأسئلة لو سمحت.
تفضلي.
أولا نفضلك أرجو أن تدعو لي ولزوجي بحسن الخاتمة وأن يغفر الله لنا ذنوبنا
جميعا
ويرزقنا حسن الخاتمة إن شاء الله
جميعا
تعالى. وأدعو لأمي زوجي بالله عليك بالشفاء العاجل إن شاء
جميعا
الله.
شفى الله المرضى وغفر لنا جميعا وأحسن عواقبنا في أمور
الدنيا. أختي بارك الله فيك بالزوج الصالح.
آمين يا رب. نعم.
نفضلك السؤال، هل يجوز لأي شخص من أقربائي أن يزورني متى أراد وفي أي وقت، يعني هكذا بدون استئذان، هل يجوز له يعني
بدون استئذان؟
نعم.
ده قريب محرم يعني أخ مثلا أو ابن أخ ولا قريب إيه؟
يعني أقرب إخوتي أو أمي أو أم زوجي، يعني في أي وقت ومتى شاءت، يعني وفي أي وقت من اليوم.
طبعا
يعني في بعض الاحيان لا استطيع ان يعني هنالك بعض الاشياء اقوم بها ولا.
حاضر حاضر حاضر. اجاوب حضرتك. نعم. اللي بتقول انها بتصلي وابنها صغير عنده 10 أشهر ويعني ربما يبكي, فتتقدم وهي تصلي خطوتين لتحمله, تتقدم خطوتين لتحمله, يعني هو تقدم خطوتين لفتح الباب إذا كان في جهة القبلة, أو لحمل الطفل إذا كان في نفس جهة القبلة, أو إلى جنب منها دون أن أتحول بصدري عنها, لا يؤدي إلى بطلان الصلاة. وإن كنت أنصح في مثل هذه الحالة إن أنا أخلي طفلي قريب مني, أخلي طفلي قريب مني بحيث لا يحملني على التحول إليه, أحطه مثلا في عجلة, في على كرسي بتاع الأطفال ده, أو أصلي إلى جوار مثلا الكرسي الذي يجلس عليه الطفل, فما فيش مانع بحيث إن الحركة تكون قليلة ما أمكن ما أمكن, لأن الخطوات برضو ما تزيدش عن الحد حتى لا تؤدي إلى خروج الإنسان عن الصلاة ونظامها. طيب بالنسبة للزيارات, طبعا الزيارات مطلوبة وصلة الرحم مطلوبة وتوادوا ها تحابوا تواد تحابوا, ومن عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. مطلوب الزيارة, والبيت الذي لا يدخل ضيف لا تدخل الملائكة, في بعض الحكم قيل هذا الكلام. طيب لكن عندنا في الزيارة أدب جميل جدا ربنا علمه لينا, قال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. حتى تستأنسوا, البعض يقول لك حتى تستأذنوا, لا مش حتى تستأذنوا, إنما تستأنسوا فيها معنى الترحيب, الاستعداد للاستقبال, الفرحة بقدوم الشخص الذي يزورني علي. حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها, فالأنس بالشخص الذي يأتي ليزورني مطلوب, لكن أروح له في وقت بالليل عايز ينام, في وقت مثلا بيذاكر ولا بتاع والدنيا مقلوبة وعنده امتحان بكرة, وأنا أروح أقول له طب أنا جاي أزورك, ها عمل زي طلبة كانوا في إحدى المدن الجامعية اللي كنا بنزورها, كان كاتب كده وهو طالب وبيذاكر, فكاتب وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا, وكاتب تحت ارجعوا, مش مستعد الآن لاستقبال أي شخص يزوره لأنه عنده ما يشغله. فلابد إذن من أن نراعي هذه الاعتبارات. وبالتالي النهاردة الموبايلات والتليفونات أرضية وهوائية واتصالات أصبح من السهل إن أنا ألوه يا جماعة احنا عايزين نيجي نزوركم, إيه رأيكم يناسبكم النهاردة؟ لا والله ده احنا خارجين, لا والله احنا النهاردة مشغولين, ممكن طب تأجلوها لبكرة. يبقى فيه اتفاق, فيه اتفاق حتى يتحقق الهدف الذي أشارت إليه الآية الكريمة, لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. بهذا المعنى يحافظ كل إنسان على أن يستشعر الود والمحبة وهو يزور الآخرين, ويشعر الآخرون أيضا بسعادتهم حين يقبل هؤلاء على زيارتهم. ونسأل الله تبارك تعالى أن يعيننا جميعا على السداد والصواب. في شخص بيقول بيأتيني الناس بزكاتهم وصدقاتهم, والله يعلم بيقول عن نفسه أني أخشى الله في هذه الأموال, لكن علي ديون ودخلي ليس بذاك ولا أستطيع سدادها, فهل يجوز أن أخذ منها؟ والله طبعا إحنا بنقول يا إخواننا العفة مطلوبة, العفة مطلوبة, وزي ما الحديث علمنا اليد العليا خير من اليد السفلى, ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام, حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر, فكل ما يكون عندي عفة واغتناء واستغناء يكون أحسن وأقوى وأجمل. لكن نفترض إن الأمور فعلا ضاقت عليا وإن الأمور اشتدت بحيث إن أنا زيي في حالتي كحالات كثيرين ممن أعينهم وأقدم لهم هذه الزكوات وتلك الصدقات, فأخذ مثلما يأخذ الآخرون وبنفس القدر ولا ضير في هذا. وأسأل الله تعالى أن يجعل أيدينا عليا وأن يكفينا بحلاله عن حرامه ويغنينا بفضله عمن سواه. في ختام هذه الحلقة نتوجه إلى حضراتكم بالشكر على حسن استماعكم ومتابعتكم وأسئلتكم التي أسأل الله تبارك وتعالى أن تكونوا قد استفدتم منها كما استفدنا كذلك، وأن يجمعنا في الدنيا على خير وفي الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب، إنه ولي ذلك القادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.